في المسألة التي قرأناها في الدرس السابق، طرح السيد الماتن قدس الله نفسه مسألة القرعة، مسألة القرعة لتوضيح اعتبار القرعة في القسمة أو عدم اعتبارها، لهم كلام في ذلك، لهم كلام في ذلك. يفهم من كلماتهم كما في الجواهر وغير الجواهر أن القسمة تارة يقوم بها القاسم المنصوب من قبل الإمام عليه السلام، أو يقوم بها الحاكم الشرعي الذي له الولاية عن القسمة، بعبارة أخرى يقوم بها المنصوب من قبل الإمام بالنصب الخاص أو النصب العام. في هذه الحالة إذا القسمة قام بها الحاكم أو المنصوب الخاص فلا خلاف ولا إشكال عندهم في أنه لا يشترط تراضيهما تراضي الشريكين بعد القسمة، لا يشترط تراضيهما بعد القسمة، بل تمضي هذه القسمة وتكون لازمة عليهما ولا يعتبر أن يتراضيا بعد شنو؟ بعد القسمة. هذا غير معتبر بلا إشكال ولا خلاف في هذه الحالة. وأخرى يفترض أن القسمة تصدر من نفس الشريكين، هما نفس الشريكين، الشريكان يتفقان فيما بينهما على القسمة والتقسيم وتشخيص الحصص المشتركة والمشاعة، أو يعينان من قبلهما الشخص ماذا يقسم العين، اتفقان على إيكال الأمر إلى شخص ثالث نفس الحكم. الكلام في هذا فيما إذا قام بعملية القسمة واتفق على التقسيم، تراضيا بالتقسيم، الكلام في هذه الحالة هل يتوقف لزوم هذا التقسيم الذي تراضيا به واتفقا عليه، هل يتوقف لزوم هذا التقسيم على الرضا بعده كأنه فرضت ماذا؟ فرض حصول الرضا قبل ماذا؟ قبل التقسيم، لأن هذا هو معنى التوافق، وهذا معنى أنهما اتفقا وتراضيا على ماذا؟ على التقسيم. الكلام أنه هل يعتبر جائزا على ذلك الرضا بعد التقسيم، بعد أن يحصل التقسيم بالقرآن مثلا، هل يشترط الرضا بعد ذلك أو لا؟ أنه لا يشترط الرضا بعد ذلك. هل يقف لزوم هذه القسمة على الرضا بعد التقسيم كما في مخفي المبسوط والتحرير والرياض، أو أنه لا يتوقف على ذلك، يعني لا يتوقف على الرضا بعد التقسيم بل يكفي اللزوم الرضا المقارن المن للتقسيم ولا يشترط الرضا ماذا بعده، كما هو ظاهر المحقق في الشرائع اكتفى بالرضا المقارن ولم يشترط الرضا المتأخر عن التقسيم. أو هذا القول الثالث أو الاحتمال الثالث، أو يكفي تراضيهما على القسمة وتخصيص كل واحد من الشركاء بحصة وإن لم تحصل القرعة، حتى إذا لم تحصل القرعة يكفي مجرد ماذا؟ مجرد التراضي، كما عن الشهيدين وصاحب الحدائق، واختاره صاحب العروة من المتأخرين جدا، أقوال ثلاثة كما تبين من خلال نقل كلمات، من خلال يعني حكاية أقوال هؤلاء العلماء. من هذا المقطع، هذا النص اللي نقلناه عن الجواهر وغير الجواهر بهذا الشكل الذي ذكرناه، يظهر أن هناك خلافين بينهم، أو هناك كلام في أمرين وخلاف في أمرين. الأمر الأول في اعتبار القرعة في القسمة، بمعنى أن القرعة هل تتحقق بمجرد التراضي؟ هل تحصل أن القسمة مرفوعة، أن القسمة هل تتحقق بمجرد التراضي فتكون لازمة، أو لا أنه لا بد من ماذا؟ لا بد في لزومها من الشنو؟ من القرعة. هل تحصل القسمة بمجرد التراضي أو لا؟ لا بد من القرعة، أو لا بد من القرعة. هذا خلاف، هذا خلاف. في هذا الخلاف، هذا الكلام المشهور والمعروف، أن القسمة يعتبر فيها ماذا؟ القرعة، ولا يكفي فيها مجرد التراضي، هذا المعروف بينهم. لكن خالف في ذلك كما أشرنا الشهيدان الأول والثاني، وكذلك خالف صاحب الحدائق ودافع عن هذا الرأي دفاع المسلمين، وتعجب من الأصحاب كيف أقحم القرعة في محل الكلام مع أنها ليس لها ذكر في الأدلة، وذهب إلى هذه النتيجة ووافق الشهيدين في ماذا؟ في أن القسمة تتحقق بمجرد الشنو؟ التراضي والتوافق بين الطرفين، بين الشريكين، بلا حاجة إلى القرعة، بلا حاجة إلى القرعة. وممن اختار من المتأخرين كما قلنا في صاحب العروة في ملحقات العروة، أيضا اختار هذا الرأي. ويظهر من السيد الماتن أنه أيضا يختار، وإن كان مو صريح عبارتهم يبدو أنه يختار أيضا. هذا خلاف، وهذا بحث، أن القرعة هل هي معتبرة القسمة حتى تكون القسمة لازم صحيحة ولازمة؟ هل لا بد من القرعة؟ ولا يكفي أن الشريكين بينهما يتراضيان على تقسيم العين شنو؟ بينهما، على تقسيم العين بينهما. هذا الخلاف الأول. الخلاف الثاني المعروف والمشهور الذي اعتبر القرعة في القسمة، الذي اعتبر في القسمة القرعة، هؤلاء اختلفوا فيما بينهم في أنهم هل يكفي التراضي المقارن للقسمة المعتبر فيها القرعة، أو لا بد من التراضي شنو بعد ذلك أيضا؟ على خلاف آخر، القرعة معتبرة القسمة، فقسموا بالقرعة، قسموا الشيء بالقرعة، وأقرعوا وقسموا العين المشتركة والمشاعة. هل يعتبر التراضي بعد ذلك أيضا؟ لابد أن يتراضي بعد ذلك حتى تكون هذه القسمة لازمة، أو لا، لا نحتاج إلى ذلك، يكفي التراضي المقارن علما للقسمة. لا أشكال كما قلنا أن هناك تراضا قبل ماذا؟ قبل القسمة، ومقارن للقسمة والقرعة. لكن هل يعتبر التراضي بعد ذلك أو لا؟ هذا أيضا خلاف. ونقلنا أن المحقق صاحب الشرائع لا يعتبر التراضي بعد القسمة، ويكتفي بالتراضي الحاصل حين القسمة وحين الفراء، بينما ظاهر ما حكي عن المبسوط للشيخ الطوسي وعن ما أدري بعض من نقلنا عنهم ذلك، العلامة في التحرير والسيد صاحب الرياض، وأنه لا يكفي للتراضي المقارن ولا القرعة، بل لا بد من التراضي بعد القرعة حتى تكون القسمة لازمة. هذه أقوال ثلاثة وآراء ثلاثة في هذه المسألة. أما الخلاف الأول، أن القرعة معتبرة في القسمة أو غير معتبرة، بعبارة أخرى، هل يكفي في صحة القسمة ولزوم القسمة أن يتفق الشريكان على التقسيم؟ تنتهي المسألة، اتفق على التقسيم، هذا أخذ الحصة، هذا أخذ الحصة، هل يكفي ذلك أو لا بد من القرعة حتى تكون القسمة لازمة وصحيحة ولازمة؟ هذا الخلاف الأول. القائلون بعدم اعتبار القرعة في القسمة وكفاية التراضي بينهما، اللي هم كما قلنا الشهيدان وصاحب الحدائق، ولعلهم متأثرون أيضا بأبو الله ذلك، بل يكفي تراضيهما بالقسمة، هؤلاء استثنوا حالة واحدة قالوا فيها لا بد من القرعة في هذه الحالة الواحدة، وهي حالة ما إذا اتفق في حالة عدم التراضي وعدم التراضي التقسيم والتنازع في تعيين الحصة، قالوا هنا لا بد من الشمل من القرعة، مسألة أخرى التنازع صار في تعيين الحصة، هنا قالوا لأنه لا بد من القرعة. القائلون بعدم اشتراط القرعة في القسمة والاكتفاء بالتراضي استدلوا بوجوه مذكورة في كلماتهم. الوجه الأول، هو دعوى كفاية التراضي بين الشريكين من الشريكين بعد التعديل أو بدون تعديل، تراضيهما بأن يكون أحد السهمين لأحدهما والسهم الآخر للآخر، وحصول القسمة بينهما من دون حاجة إلى القرعة، بل قالوا لا معنى للقرعة مع التراضي على القسمة، بل هي لغو صرف لا فائدة فيه بعد أن يتراضي ماذا على التقسيم. وقالوا يدل على كفاية التراضي بين الشريكين من الشريكين وعدم الحاجة إلى القرعة، يدل على ذلك بعض الأدلة والعمومات التي استفاد منها كفاية التراضي. ذكروا عمومات السلطنة في هذا المقام، فقالوا أن عمومات السلطنة تقتضي ماذا؟ تقتضي ذلك. هؤلاء تراضيا بأن يقتسم هذه العين المشتركة، احنا نقول لهم لا، هذا التراضي ما عندكم لا يكفي، بل لا بد من ماذا؟ بل لا بد من القرعة. عمومات السلطنة واضح أنها تجيب للشركاء التسلط فيما يفعلون بماذا؟ بأموالهم، مسلطون على ما يفعلون بأموالهم بعد الفراغ ماذا؟ عن عدم ثبوت حقا لشخص ثالث في هذا المال شنو؟ مشترك. هذا ما هو بينهما ليس لأي أحد حقا فيه، هم مسلطون عليه. فإذا اتفق على التراضي، تراضيا على أن يقتسم هذا المال فيما بينهما، حينئذ هذا يكون على خلاف قاعدة ماذا؟ السلطنة. تسلط الإنسان على ماله، هو يريد أن يقتسم هذا المال بينهما من دون أن يكون هناك حق لشخص ثالث، هذا محتوى قاعدة السلطنة. فحينئذ لا بد من الالتزام بكفاية التراضي عملا بأدلة السلطنة، وإلا عدم الاكتفاء بالتراضي هذا خلاف ما دل عليه الدليل من تسلط الإنسان على أمواله. هذا ذكر كدليل على كفاية التراضي في المقام. هذا الاستدلال بعموم السلطنة في المقام وفي غير المقام استدل به كثيرا في غير المقام، واجه إشكال معروف. وحاصل هذا الإشكال أن أدلة الناس مسلطون على أموالهم ليس فيها إطلاق بالنسبة إلى أسباب التصرف وكيفيات التصرف، وإنما فيها إطلاق بالنسبة إلى أنواع التصرفات. أنواع التصرفات الإطلاق ثابت فيها، والإطلاق يمنع، والإطلاق يعتبر بعبارة أصح أي حظر على تصرف من أنواع التصرفات في مال الإنسان وملك الإنسان، واعتبر هذا على خلاف قاعدة السلطنة، لأن قاعدة السلطنة تقول أن الإنسان مسلط بكل مفاده، سأقول كان وإطلاق مفاده أن الإنسان مسلط بكل أنواع التصرفات، مسلط على أن يتصرف في ماله بكل أنواع التصرفات، بيع، هبة، معاوضة، يترك نصه، يهب كله، يتصرف فيه، هو مسلط، كل هذه التصرفات هو مسلط عليها. فإذا شكينا في أنه مسلط على تصرف معين من هذه التصرفات، يمكن نفي هذا الشك عن طريق التمسك بماذا؟ لإطلاق أدلة السلطنة. وأما إذا ثبت تسلط على تصرف من التصرفات، لا نمنعه من هذا التصرف، بيع، ثبت أنه مسلط على بيع هذا المال ما يملكه ومسلط على بيع، هبة ما يملكه ومسلط على أن يهبه إلى شخص آخر، لكن شككنا في اعتبار شيء في الهبة، الهبة من الهبة هل يعتبر فيها القاض أو لا؟ البيع هل يعتبر فيه العربية أو لا؟ من يقدر ننسي هذا الشك وهذا الاحتمال بإطلاق أدلة ماذا؟ أدلة الشنة، أدلة السلطنة، لأن أدلة السلطنة ليست ناظرة إلى كيفية تحقق التصرف وما هي الأمور المعتبرة فيه، وإنما هي ناظرة إلى ماذا؟ إلى تعميم سلطنة الإنسان على كل التصرفات المتصورة في ماذا؟ في ملكه وفي ماله، وأنه ليس محجورا من أحد من هذه التصرفات. فإذا التزمنا بذلك أنه ليس محجور من كل التصرفات، لكن قلنا له بأن هذا التصرف، هذا التفريق تهب هذا المال إلى زيد، الهبة مشروطة بماذا؟ بالقاضي. تسبيع، البيع مشروط بماذا؟ بالعربية مثلا. هذا ليس فيه حجرا على الإنسان ومنع على الإنسان عن أن يتفرق في ماذا؟ في المال، ليس فيه ذلك، أباحنا له التصرف، لم نمنعه من التصرف، لكن اشترطنا في هذا التصرف، في حصول وصحة هذا التصرف، شرط معين على طريق الأدلة. إذا احتملنا اعتبار شيء في الهبة لا يمكن نفي هذا اعتباره، لماذا؟ بالتمسك بإطلاق أدلة السلطنة. ما نحن فيه من هذا القبيل، القبيل الثاني فيما نحن فيه، وذلك لأن إلزام الشريكين بإجراء القرعة القسمة هذا لا يعتبر منعا لهما من التصرف في ماذا؟ في مالهما. يعني أضحنا لهم التصرف في مالهما، التصرفان كيفما شاء، يريدان أن يهب هذا المال يهب، يبيع هذا المال يبيع، يقتسم هذا المال بينهما، ما في مشكلة يقتسم، لم نمنعهما من الاقتسام، لكن قلنا أن هذا الاقتسام لا يحقق الغرض منه إلا بماذا؟ إلا بالقرعة. القرعة معتبرة في ماذا؟ في القسمة، بحيث يتميز حصة هذا عن ماذا؟ عن حصة الآخر. القرعة معتبرة في هذا، هذا ليس فيه حجرا عليهما من التصرف فيما يملكانه حتى يكون هذا منافيا لقاعدة الشمل، لقاعدة السلطنة. وهذا بحث سيال في كل ما أريد التمسك بإطلاق قاعدة السلطنة في أمثال هذا المقام، هذا التمسك مو صحيح، لأن قاعدة السلطنة ليس فيها إطلاق بلحاظ أسباب التصرف وما يتحقق به التصرف، وأن الإنسان يتمكن أن يتصرف كيف ما شاء بلا قيد وبلا شرط، وأن وضع أي شرط على سبب من هذه الأسباب يكون ماذا؟ منافيا لسلطنته وموجبا لحجره على التصرف في أمواله. لا لا، ليس كذلك، وإنما الإطلاق ناظر إلى أنواع التصرفات، هذا لا أشكال في أنه يثبت بقاعدة السلطنة تسلط على كل هذه التصرفات. أما هذا التصرف متى يكون مشروط بشيء، متى يكون مقيد بشيء، متى لا يكون مقيد بشيء، هذا قاعدة السلطنة يتناظر إلى هذا. ومنه يظهر أن الاستدلال بها في محل الكلام لإثبات كفاية التراضي ونفي اعتبار القرعة في التقسيم باعتبار أن الإنسان مسلط على ماله، هذا ليس صحيحا. الدليل الآخر الذي استدلوا به على كفاية التراضي وعدم الاحتياج إلى القرعة هو التمسك بالحديث النبوي المعروف أو القاعدة المسلمة عندهم، وهو أنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب ماذا؟ بطيب نفسه. هذه أيضا استدلوا بها في المقام، قالوا بأنه الأمور تكون حلال بمجرد طيب الناس، بمجرد التراضي، بمجرد التوافق، إذا اتفق على القسمة، القسمة تكون حلال وتكون صحيحة وتكون لازمة ويترتب عليها الآثار، ويترتب عليها الآثار بمجرد أن يكون هناك اتفاق وتراضي، وهذا الاتفاق والتراضي مفهوم في محل الكلام بلا حاجة إلى القرعة. فجواز التقسيم وترتب الأثر على التقسيم من الصحة واللزوم يكفي فيه التراضي، يكفي فيه التراضي استنادا إلى هذا الحديث الشريف. هذا الاستدلال به، هذا الاستدلال أيضا ناقشوا فيه المناقشة صحيحة، وهو أنه لا يستفاد من هذا التعبير لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه إلا أن طيب النفس دخيل في الحلية، دخيل في الحلية، لا أن طيب النفس سبب تام لثبوت الشنوع الحلية والصحة واللزوم. بالضبط من قبيل لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة بطهور، ما لا نستفيد من هذا الثالث، لا صلاة إلا بطهور، شنو أن الطهور دخيل في ماذا؟ في الصلاة، دخيل في الصلاة، كون دخيل في الصلاة لا ينفي دخالة غير أيضا في ماذا؟ في الصلاة. ما يستفاد منا أن الطهور سبب تام لتحقق الشنو؟ لتحقق الصلاة، بحيث لا يعتبر غيره، ما نستفيد منها بلا إشكال، ونستفيد أن الطهور دخيل في ماذا؟ في الصلاة، وهذا لا ينافي كما قلنا دخال الشيء آخر في ماذا؟ في الصلاة، كالذكر والركوع والسجود إلى آخره. هذا التعبير في المقام من هذا القبيل، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، يعني أن طيب النفس لا بد منه في الحلية، لكن هل يكفي وحده في بالنفس لإثبات الحلية وبالتالي الصحة وبالتالي اللزوم، أو لا أن هذا الصحة واللزوم والحلية كما تتوقف على طيب النفس تتوقف على شيء آخر؟ لا يمكن أن ننفي اعتبار شيء آخر في الحلية والصحة واللزوم. واضح تمسكا بهذا الحديث، لأن هذا الحديث لا يدل إلا على دخالة الطيب النفس والتراضي في ماذا؟ في حلية القسمة وجواز القسمة إذا انطبق على محل الكلام. أما أن جواز القسمة ليست مشروطة بالقرعة بحيث ننفي اعتبار القرعة ونكتفي بهذا طيب النفس والتراضي كما هو المدعى، والمدعى أنه يكفي طيب النفس يكفي التراضي بلا حاجة إلى القرعة، نفي اعتبار القرعة والاكتفاء بطيب النفس ومجرد التراضي استنادا إلى هذا الحديث الشريف هذا ليس واضحا. هذا الدليل الثاني الذي ذكروه لإثبات الاكتفاء بالرضا وعدم الحاجة إلى القرعة في صحة القسمة ولزوم القسمة. أكو كثير ما أقول بل أكو بعشر دقائق. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول والدليل الثاني، خلنا نعتبرنا هكذا. الدليل الثالث الذي استدل به على كفاية التراضي في صحة القسمة ولزومها بلا حاجة إلى القرعة هو هذا ما ذكروه من عنا أخبار القسمة، أخبار القسمة قسمة الدين وغير الدين خالية من ذكر ماذا؟ من ذكر القرعة، فليس فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى القرعة. وهذه الأخبار أخبار كثيرة ذكروها قسم منها مر علينا مثل الصحيح غياث بن إبراهيم، وأمثال مرت علينا في قسمة الدين. قسمة الدين ما بها إشارة إلى القرعة إطلاقا، ليس فيها إشارة إلى القرعة. هذه الأخبار لعلنا نقرأ شيئا منها فيما يأتي. هذه الأخبار قالوا بأنها ظاهرة في صحة قسمة ما بأيدي الشريكين مع عدم ماذا؟ مع عدم القرعة، لأنها ليس فيها إشارة علما إلى القرعة، فيظهر أن التقسيم يكون صحيحا من دون حاجة علما إلى القرعة. هذه استدلنا أيضا بهذا الدليل. هذا الدليل بعد أن نقرأ الروايات تأتي الملاحظات فيه. الدليل الآخر اللي هو ما في سبل الرابع هو هاي مسألة، هاي قضية أيضا متكررة، أن أدلة القرعة ليس فيها عموم وإطلاق يثبت في جميع الموارد، وذلك لأن أدلة القرعة العموم الموجود فيها والإطلاق الموجود فيها موهون. صحيح الأدلة تقول القرعة لكل شيء شنو مشكل، لكن هذا العموم موهون. لماذا موهون؟ بكثرة التخصيص الوارد عليها، فأصبح العموم أو الإطلاق موهونا، ولذا التزموا بأنه لا يمكن التمسك بأدلة القرعة إلا في موضع يكون هناك جابر لهذا الوهم، واعتبروا أن الجابر لذلك الوهم هو عمل الأصحاب، فيكون الميزان في التمسك بأدلة القرعة وتطبيق القرعة في المورد هو عمل الأصحاب، فإذا عمل الأصحاب يرتفع الوهم الموجود في أدلة القرعة فيمكن التمسك بها لإثبات القرعة في ذلك المورد. فكأن أدلة القرعة وإن كان ظاهرها العموم والإطلاق، لكن في الحقيقة هي ليس فيها إطلاق وعموم بذاك النحو، وإنما نحتاج إلى ماذا؟ إلى عمل الأصحاب. وقد يدعى، قد يدعى أنه في المقام لا يوجد مثل عمل شنو؟ عمل الأصحاب على القرعة مثلا في محل الكلام. هذا هم اعتراض ثالث على التمسك هي أدلة القرعة في محل الكلام، فإذا أدلة القرعة ما شملت محل الكلام حينئذ لا دليل على اعتبار القرعة في ماذا؟ في هذا التقسيم، بل يكفي ماذا؟ يكفي التراضي. هذا الدليل الرابع. هناك أدلة أخرى نستعرضها إن شاء الله في اليوم